Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 5 من شهر 9 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بقتل المدنيين في الخرطوم ونيالة، ومستشفى النو بأم درمان تستقبل 10 قتلى منذ مساء الأحد. هدوء في كادوغلي بعد تجدد المعارك بين الجيش والحركة الشعبية يوم الأحد، واتهامات الجيش والدعم السريع بعمليات نهب في أم درمان القديمة. مواطنون يشتكون من الازدحام الشديد في منافذ استخراج الجواز، والناطق باسم الشرطة يؤكد تخفيض الرسوم بناء على قرار رئيس مجلس السيادة. توقعات بارتفاع عدد اللاجئين بسبب الحرب إلى 1.8 مليون بنهاية العام الجاري، والبرهان وسلفاكير يبحثان حول سبل إنهاء الأزمة بالسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف الناشطون في العمل التطوعي عن وفاة أكثر من 10 أشخاص في مستشفى النو بأم درمان منذ مساء الأحد، واستمرار وصول الحالات حتى صباح الاثنين بسبب استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع. وفي ذات السياق، كشف شهود عيان لراديو دبنجا عن استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في منطقة أم درمان القديمة، فيما أشاروا إلى غارات جوية للجيش على أهداف للدعم السريع بحي المجاهدين ومحيط المدينة الرياضية بالخرطوم. وأشار مواطنون من أم درمان إلى توفر عدد كبير من السلع الأساسية مثل الخبز بسبب عدم القدرة على الشراء وعدم صرف المرتبات وتوقف جميع الأعمال الخاصة. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
من لي 4 أو 5 شهور ما صرفنا مرتبات، ما قدرنا، فبتخلي في وفرة في بعدك ضخمة جدا لمواد غذائية من كل أصنافها. إذا تكلمنا عن الدقيق، إذا تكلمنا عن كل المواد التموينية بدون حصر بشكل متوفرة جدا في منطقة المدن، لكن حقيقة الإشكالية الحقيقية عدم المغذرة.
قصف الطيران الحربي التابع للجيش أهداف في مدينة نيالة يوم الأحد لأول مرة منذ اندلاع الحرب، بينما اتهم الدعم السريع الجيش بقتل 14 مدنيا وإصابة آخرين خلال القصف الجوي. وقال مواطنون من المدينة أن القصف طال أحياء المطار والمصانع وأجزاء من حي السد العالي بضربات جوية نفذها الطيران الحربي، وأشاروا إلى استمرار انقطاع شبكة الاتصالات والأنترنت عدا الرسائل النصية من شبكة MTN، وأكدوا استمرار النزوح الجماعي للمواطنين باتجاه مدينة الضعين ومحليات الولاية شمالا وجنوبا. اتهمت القوات المسلحة قوات الدعم السريع بالقصف العشوائي لمناطق كرر البلد، غرية المكاوير الجرافة وود البخيت بشمال أم درمان، مما أدى إلى مقتل 13 من المدنيين وجرح آخرين. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله في تصريح صحفي يوم الأحد أن قوات الدعم السريع هاجمت منطقة المسيط وأطلقت النار عشوائيا على مواطني المنطقة، الأمر الذي أدى لمقتل 3 مواطنين وجرح آخرين، مبين أن المنطقة خالية من القوات النظامية. وفي ذات السياق، قال نبيل أن الجيش اشتبك مع قوات الدعم السريع بحي اللامب بمنطقة الشجرة، وأضاف في هذا الخصوص:
قامت اليوم ميليشيا المتمرد حميتي بقصف مدفعي وعشوائي على مناطق كرر البلد، قرية المكاوير، الجرافة، والدلبخيت بشمال أم درمان، مما أدى إلى استشهاد 13 من المدنيين وجرح آخرين، وهو سلوك متكرر ضمن جرائم الحرب التي درجت هذه الميليشيا على ارتكابها بحق المدنيين منذ اندلاع هذا التمرد.
شهدت مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان هدوءا حذرا يوم الاثنين بعد هجوم نفذته قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو يوم الأحد. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن قوات الحركة الشعبية نفذت هجوما على ارتكازات للجيش الحكومي بجبل حجر المك شمال شرق المدينة في حوالي الساعة 9 صباحا من يوم الأحد، وتحولت إلى اشتباكات بين الطرفين استمرت حتى الساعة 2 ظهرا، وأشارت إلى عدم توفر أي معلومات حول خسائر الطرفين، وكشفت عن موجة نزوح بسبب الاشتباكات لسكان أحياء حجر المك الفقراء وبعض سكان الدرجة الثالثة والمصانع الواقعة على الجهة الشرقية من المدينة. اتهم أبناء حي العمدة بأمدرمان أفراد الدعم السريع والجيش بنهب وسرقة عدد كبير من المنازل في أمدرمان القديمة، وأوضحوا في بيان أن قوات الدعم السريع ظلت تعمل على تشريد جميع سكان أمدرمان القديمة ونهب ممتلكاتهم بجانب قتل وتعذيب وإهانة المدنيين. وقالوا أن عدد مقدر من جنود القوات المسلحة الذين يرتكزون في مناطق أمدرمان القديمة يمارسون النهب والسرقة لعدد كبير من المنازل. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان والفريق سلفاكير ميار ديت يوم الاثنين بجوبا مباحثات مشتركة تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك. وأوضح السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريحات صحفية أن المباحثات تطرقت للجهود التي تبذلها دول الإقليم لا سيما دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى. وأضاف أن المباحثات تناولت الاعتداءات المتكررة التي قامت بها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال السفير علي الصادق أن السودان يرى أن جنوب السودان هو الأنسب للتوسط لمعالجة الأزمة التي تشهدها البلاد. قال الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز أن الزيارات التي يقوم بها البرهان إلى دول الجوار تأتي في إطار إثبات شرعيته ومحاولة الوصول على اعتراف من المجتمع الدولي. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن البرهان يريد أن يعزز فرصة تنصيبه حاكما للسودان في الفترة المقبلة حتى يتمكن من تشكيل حكومة مؤقتة وصولا لترشيحه لرئاسة الجمهورية. وأوضح أن البرهان أمام خيارين، أما أن ينصاع ويستجيب للأصوات التي تنادي بوقف الحرب، وهذا يعني استئناف عملية سياسية جديدة يرفضها المناصرون له، أو أن يستمر في محاولة إثبات الشرعية وتشكيل حكومة تكون مرفوضة من غالبية الشعب. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من المؤكد أن الزيارات التي يقوم بها رئيس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الدول المجاورة للسودان الآن تهدف لإثبات شرعيته على أن يعتبر حاكماً ويجب اعترافاً من المجتمع الدولي أنه يشارك في الاتفاقات المرتقبة لمجلس الأمن نيويورك. بعدها يريد أن يتعامل معه المجتمع الدولي حتى يعتبر الطرف الثاني هو طرف متمرد. هذه الزيارات الغرض منها تعزيز فرص للبرهان أن يكون حاكماً بالسودان في الفترة المقبلة ويستطيع القيام بتشكيل حكومة مؤقتة، هذه الحكومة تسمح له مستقبلا لترشح لرئاسة الجمهورية.
قال الصحفي والمحلل السياسي حافظ كبير أن زيارة البرهان إلى جوبا تأتي في إطار المساعي الإقليمية للتسوية السلمية في السودان، وأشار لراديو دبنجا إلى أن زيارة البرهان لجوبا وقبلها للقاهرة تندرج تحت عنوان وقف الحرب مع تباينات حول تفاصيل إخراج الجيوش من العاصمة. وأكد أن أهمية دولة جنوب السودان تأتي في إطار استضافتها لمحادثات واتفاق جوبا بجانب العلاقات التاريخية الممتدة بالسودان، وتوقع أن يزور البرهان دولا أخرى في إطار مساعي الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
القائد العام للجيش يريد تهيئة المناخ داخليا لتقبل المبادرة الخارجية، وكذلك الآن هو يجري مشاورات مع الأطراف الدولية خاصة في المحيط الإقليمي من أجل وقف الحرب. هذا هو العنوان الرئيسي لهذه الزيارات.
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و64 منظمة إنسانية ومنظمة مجتمع مدني وطنية يوم الاثنين نداء لجمع $1 مليار لتوفير المساعدات الأساسية والحماية للاجئين. وتوقعت المفوضية في بيان ارتفاع عدد اللاجئين من السودان بنهاية العام إلى 1.8 مليون شخص، وأن يصل العدد إلى 5 بلدان مجاورة بحلول نهاية عام 2023 فرارا من الصراع الدائر في السودان. وأكدت المفوضية أن هذه زيادة مضاعفة أما كان مقدرا في البداية في شهر 5. وقال مامادو ديان مدير مكتب المفوضية الإقليمي لمنطقة الشرق والقرن الأفريقي أن الأزمة أثارت طلبا عاجلا على المساعدة الإنسانية. قال العميد فتح الرحمن التوم الناطق الرسمي باسم الشرطة أن قرار رئيس مجلس السيادة تخفيض رسوم إصدار الجوازات إلى 120,000 للكبار و 80,000 للأطفال دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى البدء الفعلي للتقديم للجوازات في 11 مركز بتزع ولايات هي البحر الأحمر وكسلة والقضارف بجانب الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر النيل والشمالية. وأرجى ارتفاع رسوم الجوازات لأن المصنع جرى استيراده في وقت استثنائي، وقال أن الأجهزة التي جرى استيرادها كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة وأنها تحظى بدعم فني من دولة خارجية بتكاليف كبيرة. وقال أن الرسوم جرى تحديدها بواسطة وزارة المالية في حدود التكاليف، وأضاف في هذا الخصوص:
دفاتر الجوازات كانت في السابق هنالك مصنع لتصنيع هذا الدفتر بالداخل، الآن لا يوجد مصنع بالداخل للتصنيع. كذلك الدعم الفني، الآن مصنع الجواز الموجود في بورسودان الدعم الفني بالكامل يتم من دولة بالخارج بمبالغ كبيرة، كما أن استيراد أجهزة في هذا الوقت قد كلف مبالغ كبيرة جدا، وعلى ضوء ذلك قامت وزارة المالية بتحديد الرسوم.
كشفت الناشطة نجود الشلالي عن الازدحام الشديد في منفذ التقديم لاستخراج الجوازات في مدينة عبرة لليوم الثاني، وأوضحت لراديو دبنجا أن عدد طالبي الخدمة حتى نهاية يوم الأحد بلغ 3600 شخصا، مشيرة إلى بدء تزاحم المواطنين أمام المنفذ منذ الساعة 6 صباحا، وأشارت إلى سوء التنظيم المصاحب للتقديم لاستخراج الجوازات بجانب ارتفاع الرسوم بالمقارنة مع ما قبل الحرب، وانتقدت تباين الرسوم بين الولايات بإضافة رسوم ولائية، وأضافت في هذا الخصوص:
مدينة عبرة كان اليوم الأول هو بالأمس، وكان هناك ازدحام كبير جدا من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 2:30 أو 28 دقيقة كان المسجلين حوالي 3160 طالب للجواز، هناك ازدحام كبير جدا.
كشفت الناشطة نجود الشلالي لراديو دبنجا عن وفيات وسط مرضى الفشل الكلوي من سكان عبرة والوافدين إلى المدينة من بينهم أطفال لتدني خدمات غسيل الكلى وتوقف بعض المراكز. وقالت نجود لراديو دبنجا أن المدينة تستضيف عددا كبيرا من الوافدين من الخرطوم بسبب الحرب، وأن تدفق الوافدين إلى المدينة مستمر بشكل يومي. وفي جانب المعيشي أشارت نجود إلى شح في السيولة مع ازدحام في بنك الخرطوم، مؤكدة عدم صرف المرتبات في معظم أرجاء الولاية. كشفت مجموعة محامو الطوارئ أن تسليم تقريرها الصادر يوم الأحد بشأن معتقلات الجيش والدعم السريع بالخرطوم وعددها 52 مركزا لعدد من الجهات الدولية. وقالت المحامية رحاب سيد أحمد عضو محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن المجموعة ستواصل إصدار التقارير لرصد الانتهاكات وتسليمها لجهات الاختصاص العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية، وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا وصلنا تقديرنا ده، ومشكلة هيكون عندنا عدة تقارير دورية لكل الانتهاكات اللي بتحصل بالمجمل ولانتهاكات فردية نرصد رصد دقيق كظواهر يعني جنائية وجرائم جنائية، ونرفع بها تقارير للجهات ذات الاختصاص إذا كان محكمة جنائية دولية أو إذا كان محكمة إفريقية أو إلى آخره.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت مجموعة محامو الطوارئ يوم الأحد 3 من شهر 9 الجاري تقرير. هذا التقرير أطلق عليه تقرير حول معتقلات الموت بالخرطوم منذ اندلاع الحرب في أواسط شهر 4 من السنة الجارية. تناول هذا التقرير إحصاءات حول مواقع المعتقلات وأوضاع هذه المعتقلات بجانب التعذيب اللي بيتم داخل المعتقلات، وقالوا إنه في نساء وأسر داخل هذه المعتقلات، وإنه في اعتداءات جنسية على المعتقلين والمعتقلات وما فيش خدمات. حول هذا التقرير وإلقاء مزيد من الضوء حوله نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذة المحامية رحاب المبارك، وهي عضو في محامو الطوارئ. أهلا ومرحب بك أستاذة.
مرحب بك أستاذ صادق، ومرحب بكل المستمعين في راديو دبنجا، ونسأل الله أن نفيد ونستفيد بخصوص هذه الحلقة فيما يخص رصد الانتهاكات والتقرير حول معتقلات الموت بالخرطوم في 2023.
أستاذة، يعني زي ما ذكرنا إنه تقريركم حوى يعني معلومات كثيرة جديدة ومفزعة ومخيفة. أولا كده حدثينا حول الإطار العام لهذا التقرير وما هي الآليات اللي اعتمدت عليها في إنجازه قبل ما نخش في تفاصيله.
منهجية التقرير دي تحديدا نحن اعتمدنا فيها ابتداء على العمل الميداني بالنسبة للأرض بواسطة مجموعة من محامي الطوارئ. هم طبعا زي ما أنتم عارفين متعاونين ومتطوعين طيلة فترة الأشهر السابقة. نحن عندنا مجموعة كبيرة جدا من محامي الطوارئ ما قادروا ولاية الخرطوم، إما لظروف خاصة بالحرب نفسها إما لظروف شخصية تخصهم هم، فكانوا حقيقي متواجدين في أغلب المناطق حقت الخرطوم بمحليات السبعة بولايات الثلاثة اللي هي بحري ومدرمان والخرطوم. كذلك اعتمدنا على الإفادات المباشرة وإفادات الشهود من المتطوعين، وكذلك اعتمدنا على المصادر والمعتقلين السابقين. استمعنا لأكثر من 22 مصدر ولأكثر من 42 من المعتقلين السابقين وشهود العيان.
سمح يا أستاذة، تحدثتم عن أماكن محددة لهذه المعتقلات، كده ورينا الإحصائية اللي توصلتوا عليها حول عدد هذه المعتقلات وأماكنها وين؟
نحن ذاتنا المعتقلات قسمناها لقسمين، قسمناها لمعتقلات ثابتة ولمعتقلات دائمة، ووضحنا كيف يعني شنو مركز اعتقال مؤقت، وقلنا هي عبارة عن مواقع صغيرة بتجمع فيها جميع المعتقلين أو بيتم فيها الاستجواب الأولي، وهي دائما بتكون مثلا يا مباني سكنية ومدارس أقسام شرطة إلى آخره. وكذلك تكلمنا عن المعتقلات الدائمة، وهي دي مقار كبيرة بينقلوا لها المعتقلين من الجانبين طبعا، ودي دائما بتكون يا مقار عسكرية أو مؤسسات حكومية بعيدة نسبيا من 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 الحلال ومن السكن. ووضحنا إنه الدعم السريع عنده مجموعة من المعتقلات دي، ووضحنا إنه الجيش عنده مجموعة من المعتقلات دي، ووضحنا معتقلات الدعم السريع داخل مدينة الخرطوم، ووضحنا معتقلاته في مدينة بحري، ووضحنا معتقلاته في شرق النيل. يعني الدعم السريع في شرق النيل عنده 5 معتقلات، وفي مدينة بحري عنده قرابة 12 معتقل، وفي الخرطوم نفسها عنده قرابة 13 معتقل. ده بالنسبة للدعم السريع. وأما بالنسبة للجيش عنده 8 معتقلات يعني مقسمة، اللي هي سلاح الذخيرة، الدفاع الجوي، الاستخبارات وجهاز الأمن، وادي سيدنا، سلاح المهندسين إلى آخره. يعني برضو فصلناهن على أم درمان وبحري والخرطوم.
سمح يا أستاذة، يعني حسي الدعم السريع يكاد إنه 41 معتقل.
42 معتقل. 42 معتقل.
42 معتقل، والجيش عنده 8 معتقل. الناس اللي يعني الناس الموجودين داخل هذه المعتقلات توصلت لعددهم كم كلهم في التقرير؟
لا، لأنه حقيقي دي حاجة صعبة شديد، لسبب لأنه في ناس يعني بيتم الإفراج عنهم من المعتقلات الدائمة، وفي ناس بيتم الإفراج عنه مباشرة من المعتقلات المؤقتة. يعني الدعم السريع ممكن يعتقل أشخاص لمدة 3 أيام أو يومين، بمجرد ما يخلص من التحري يلقى إنه الشخص اللي تم اعتقاله ليه ما عنده علاقة مثلا بالحاجة اللي هو كان بيعتقدها، فبيتم الإفراج عنه. وكذلك من فترة للتانية هم بيقوموا يفكوا عدد من الأسرى سواء كان عسكريين أو سواء كان مدنيين على مرحلتين أو 3 مراحل، 125 مرة ومرة 105 وهكذا يعني. فالإحصائية صعبة شديد بالنسبة لنا، لكن من مجموعة الأشخاص اللي احنا يعني قابلناهم المعتقلين من 200 حتى 800 في المبنى الواحد. كل الانتهاكات اللي احنا كان ذكرناها بخصوص المعتقلين أو الموجودة في الاعتقالات دي احنا أخذناها من إفادة أشخاص موجودين في المعتقلات دي، مثلا زي التجويع وزي الإخفاء القسري وزي الاعتقال غير المشروع وزي الاغتصابات والانتهاكات الجنسية داخل المعتقلات. دي كلها إفادات نحن أخذناها من أشخاص كان سبق اعتقالهم يعني أو كانوا موجودين في المعتقلات دي. دي هم بجانب أنه بيبينوا لنا البيئة القاسية والقبيحة في المعتقلات ذاتها، في أنها هي معتقلات ضيقة وما فيها تهوية وما فيها رعاية صحية وشكل الأكل فيها ما منتظم إلى آخره يعني. ده بجانب اعتقال لكافة الفئات العمرية سواء كانوا نساء أو أطفال، أغلبهم مثلا على وجه البلوغ أو مراهقين إلى آخره، ده كلهم موجودين يعني.
سمع يا أستاذة، يعني باين من الكلام ده إنه يعني قضية المفقودين التي تحدثتم عنها وتحدث عنها آخرين كثير ممكن تكون مربوطة بالوجود داخل هذه المعتقلات.
نعم بالفعل، ولكن طبعا للأسف يعني نحن في كثير من الأوقات قاعدين نفقد الأمل بالنسبة للناس اللي بتفقدوا لفترات طويلة، لأنه نحن برضو عندنا المعلومة في أنه في مجموعة كبيرة توفت داخل هذه المعتقلات بواحدة من الصور، إما بالمرض للأسرار الصحية بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، وفي ناس يتوفوا في المعتقلات دي بالقصف المدفع القصف عن طريق الطيران. يعني في معتقل للدعم السريع كان تم قصفه وتوفوا منه مجموعة كبيرة من الناس الموجودين داخل المعتقل. كذلك في مجموعة من المعتقلين يعني تم تصفيتهم داخل المعتقل.
سمح يا أستاذة، يعني هذا الوضع يعني كيفتوه قانونيا شنو؟ ما هي القوانين التي يعني خالف هذا الوضع سواء كان الوطنية أو القوانين الدولية الإنسانية؟
والله للأسف طبعا الوضع وضع سيء للغاية، يعني ارتكبت كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فيما يخص هذه المعتقلات، ارتكبت جرائم الاغتصاب وجرائم الإخفاء القسري وجرائم الخطف وجرائم الاعتقال غير المشروع. ده بالنسبة للقوانين المحلية، يعني في مخالفات لا تحصى ولا تعد فيما يخص جريمة الجرائم ضد الأطفال والنساء. خالفوا عدة مواثيق دولية وقانون دولي إنساني زي المواثيق والاتفاقيات اللي بتتكلم عن التمييز ضد المرأة أو الانتهاكات يعني فيما يخص المرأة والطفل وفيما يخص الجرائم العامة المرفوضة يعني عرفيا زي جرائم الإخفاء القسري والاعتقال غير المشروع. دي من الجرائم المهينة والمزلة إنسانيا. ده بيصايد إنه يعني في مفهوم بتاع ابتزاز وانتشار له، في إنه في بعض المجموعات يطلبوا منها مبلغ من المال حتى يتم الإفراج عنه باعتبار فدية يعني، وعندنا حالات زي دي موثقة.
بعد ما توصلت لما توصلت إليه يعني، وتقريركم شايف أشار للتوصيات، يعني قبل ما نصل للتوصيات يعني ما هو دور محامو الطوارئ في معالجة المسألة دي بالتواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر على المستوى الدولي؟ لأنه الآن لا يمكن أن نتحدث عن نيابة، لا يمكن أن نتحدث عن قانون طالما طرفي الحرب هم اللي بيعتقلوا الناس. هل لكم أي تواصل مع أي جهات خارجية تعنى بحقوق الإنسان وتعنى بمثل هذه الجرائم، تواصلتم معها؟
نحن في هذا الطوارئ أخذنا عهد على أنفسنا في أننا نرصد أي انتهاك من الجانبين يحصل بالنسبة للمواطنين العزل والمدنيين اللي ما عندهم أي يد في شكل الانتهاكات اللي قامت والمتوفرة بسبب الحرب دي، وبالتأكيد بالتأكيد أن إحنا وصلنا تقريرنا ده، ومشكلة هيكون عندنا عدة تقارير دورية لكل الانتهاكات اللي بتحصل بالمجمل ولانتهاكات فردية نرصد رصد دقيق كظواهر يعني جنائية وجرائم جنائية، ونرفع بها تقارير للجهات ذات الاختصاص لكل المنظمات الموجودة في المجتمع الدولي اللي بتعني بحقوق الإنسان، لكل الجهات العدلية الخارجية، لأنه زي ما أنت ذكرتها في الداخل ما في إمكانية لمحكمة التقاضي إذا كان محكمة جنائية دولية أو إذا كان محكمة إفريقية أو إلى آخره. فنحن لازم يعني نرفع تقارير عشان نوضح مستوى الانتهاكات اللي وصل لها السودان طيلة فترة الحرب ولحد ما إن شاء الله تخلص. فنحن متواصلين مع كافة هذه الجهات، سواء كان بالكتابة والمذكرات أو سواء كان برفع التقارير أو سواء كان بالتنوير والمطالبة، زي ما نحن كان طلبنا من الصليب الأحمر في أنه يتدخل في نيالة بسبب الجرائم اللي كانت حصلت مؤخرا، عشان ما يقدروا يحاولوا يعني تتفتح مسارات آمنة وإلى آخره. كل التفاصيل دي هي معروفة لدى الكل، ونحن بنبين للناس خطواتنا اللي نحن بنقوم بها خطوة بخطوة في صفحتنا وفي كل المنصات.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي تناولنا فيها التقرير الذي أصدرته مجموعة محامي الطوارئ حول المعتقلات بالنسبة لطرفي الحرب داخل مدينة الخرطوم. وأنا بشكركم.
شكرا لك أستاذ صادق.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.